بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. كنا بدأنا بالنوع الثاني من مستندي الاختلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل. وذكر شيخ الإسلام أن هذا النوع وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل لا يوجد في تفسير السلف، وأن من ينقل تفسير السلف صرفا فإنه لا يكاد يوجد فيه خطأ من هذه الجهة. وذكر قسمين ممن يقع في هذه القضية وهي قضية الاستدلال. قال: أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا، صفحة 139، صفحة 139، قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العربي من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. الأولون كما ذكر شيخ الإسلام راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عنده أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم وسياق الكلام. قال: ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن كما يغلط فيه ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. يعني إذن عندنا كم طائفة الآن؟ عندنا طائفتان: طائفة النظر إلى المعاني وطائفة النظر إلى الألفاظ. طائفة النظر إلى المعاني: قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا أن يحملوا ألفاظ القرآن عليها. وطائفة نظروا إلى اللفظ وماذا يريد به العربي دون نظر إلى سياق الكلام أو ملابساته، يعني دون نظر إلى سياق الكلام أو ملابساته. جميل. القسم الأول الذين نظروا إلى المعاني كما سيأتي كلام شيخ الإسلام هم طوائف من أهل البدع، يعني الأصل فيهم أنهم أهل بدع، كونوا معاني ثم أرادوا أن يحملوا ألفاظ القرآن عليها. والقسم الثاني هم قوم من أهل اللغة فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريد به العربي دون النظر إلى ملابسات هذا الكتاب، وستأتي إن شاء الله أمثلة للفريقين. عندنا الصنف الأول، قال: والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به. مثلا إذا كان القرآن يدل على معنى يخالف ما اعتقدوه، لأنهم الآن جاءوا للقرآن وعندهم معاني يعتقدونها، فإذا جاءوا القرآن وعندهم معاني يعتقدونها، لفظ القرآن يدل على معنى لكنه لا يوافق ما يذهبون إليه، يخالف ما يذهبون إليه، فماذا يفعلون؟ يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به. لو سألتكم الآن عن قول سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لفظ القرآن على ماذا يدل؟ على رؤية الباري سبحانه وتعالى، ليس كذلك؟ هذا إذن الآن اللفظ القرآني يدل على رؤية الباري سبحانه وتعالى. المعتزلي إذا جاء إلى هذه الآية ماذا يصنع؟ يسلب لفظ القرآن ما دل عليه من رؤية الباري سبحانه وتعالى. فإذا سلب لفظ القرآن ما دل عليه من رؤية الباري فإنه سيضطر إلى القسم الثاني، وهو قوله: وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. إذن هم الآن إذا سلبوه، لاحظوا قاعدة، إذا سلبوه ما دل عليه فإنهم سيحملونه على ما لم يدل عليه. فالمعتزلة ماذا يقولون في قوله إلى ربها ناظرة؟ يقولون تنتظر ثواب ربها. هل الآن تنتظر ثواب ربها يدل القرآن عليه؟ الجواب لا. فإذا حملوا القرآن على ما لم يدل عليه ولم يرد به، فلم يرد الله سبحانه وتعالى بقوله إلى ربها ناظرة أنها تنتظر ثواب ربها، وإنما أراد أنها تنظر إليه سبحانه وتعالى. فإذا أي سلب فإنه في الغالب يحدث من نتيجة ماذا؟ حمل لألفاظ القرآن على ما لم يريده الله سبحانه وتعالى، يعني يسلب من جهة ويحمل من جهة. واضح الآن الإشكالية تقع؟ طيب. قال وقد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول. لاحظوا مثال الآن، لو جينا الآن نتكلم عن قضية عدم رؤية الباري من حيث هي دون نظر إلى قضية الآيات، هل الباري سبحانه وتعالى في الآخرة يرى أو لا يرى؟ الجواب بناء على ما ثبت في القرآن والسنة أنه يرى. طيب من يقول إنه لا يرى، كلامه من حيث هو صحيح أو باطل؟ باطل. طيب طبق عليه كلامه، قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته في من المعنى باطلا. هم الآن نفوا رؤية الباري سبحانه وتعالى، نفيهم هذا باطل أو صواب؟ نفيهم رؤية الباري باطل أو صواب؟ باطل. فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، يكون خطأهم في الدليل والمدلول. لاحظ الآن، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا الدليل يدل على رؤية الباري، فهم الآن أخطأوا في الدليل وهو إلى ربها ناظرة، في أن حملوه على المدلول أنه يراد به تنتظر ثواب ربها، فالمدلول عليه وهو أنها تنتظر ثواب ربها باطل، والدليل وهو إلى ربها ناظرة لا يدل على ما أرادوا، فأخطأوا في الدليل وفي المدلول، أخطأوا في الدليل وفي المدلول. قال وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول، يعني قد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا المدلول. مثال ذلك، لو الآن ذكرت لكم مثالا، سأذكر لكم مثالا وهو واضح جدا، في بعض المتصوفة يتكلم كلاما هو في ذاته حق، لكن الآية لا تدل عليه بأي وجه من الوجوه، لا تدل عليه بأي وجه من الوجوه، مثل ما ذكر القرطبي عن بعض المتصوفة عند قوله سبحانه وتعالى إن الله ممتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. كم صاروا من فرقة الآن؟ هم ثلاثة، الذي طعم منه شرب منه، والذي طعم واحدة، والذي لم يطعم، ثلاث فرق. أحد المتصوفة قال ويتكلم عن هذه الآية ويريد المعنى هذا، يقول هذه الدنيا، يعني إن هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى في الدنيا، فمنهم الهالك فيها ومنهم المغترف غرفة ومنهم المعرض عنها، يعني جعل الآن النهر الذي في الآية هو الدنيا، وجعل الفرق الثلاثة المذكورة في الآية هي فرق الناس مع الدنيا. الآن لو تأملنا الآن الآية وهي الدليل، هل يدل على ما قاله؟ هل المراد بها ما قاله؟ الجواب ماذا؟ إذن هو أخطأ في إيش؟ في الدليل. طيب لو نحن الآن أخذنا كلامه ولم نربطه بالآية، يعني واعظ وقف وقال أيها الناس إن هذه الدنيا كذا وكذا وكذا، وإن الناس فيها على أقسام، فمنهم هالك فيها آكل منها بالحلال والحرام، بالحق والباطل، ومنهم الذي أخذ منها بقدر، ومنهم من أعرض عنها بالكلية. ولا يتكلم كلام عام. هل كلامه الآن فيه إشكال عند بالنسبة لنا؟ كلامه صحيح في ذاته؟ طيب، إذن المدلول في ذاته صحيح، لكن الخطأ في ماذا؟ في الدليل، يعني أن هذا الدليل لا يدل على هذا المدلول. واضح الآن فكرة الكلام؟ لاحظوا عبارة شيخ الإسلام، قال: وقد يكون حقا، أي الكلام الذي نقوله حق في ذاته، فيكون خطأ في الدليل لا في المدلول. يعني خطأ في الدليل أي في الربط بين الآية الدليل نفسه وبين المدلول. طريقة الاستدلال، أحسن، يعني طريقة الاستدلال، يعني ربط المدلول بالآية، يعني ربط المدلول بالآية خطأ. فهو ظن أن قوله سبحانه وتعالى إن الله ممتليكم بنهر الآية، ظن أن المقصود بها إيش؟ الدنيا، وجعل تفسير النهر الدنيا، وبدأ يقسم الناس بناء على ذلك. ففعله هذا خطأ، لكن كما قلت لو كان واعظا ولم يربط الموضوع بالآية وجعل الدنيا مثل النهر وبدأ يتكلم عنها، ما أحد يعترض عليه في هذا، فكلامه في ذاته حق، ولكن ربطه هذا الكلام بالآية باطل. واضح الفكرة هذه؟ طيب، قال بعدها: وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث. فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول، يعني أخطأوا في الجهتين، من هم؟ قال: مثل طوائف من البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة، كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها رحمك الله، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. وذكر أصناف منهم، قال: من هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة. كيف؟ سأتي إليها، سأشرحها، فقط أنا فقط أقرأها كاملة ثم أعيد شرحها، أبشر. الآن قال: ترى يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها. مثال ذلك: بعض المعتزلة أيضا في مجال الرؤية استدل بقول سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وبعض المعتزلة أيضا استدلوا بنفي الرؤية بقوله: لن تراني، اللي بقصة موسى عليه الصلاة والسلام وطلبه الرؤية، وقالوا إن لن تفيد ماذا؟ التأبيد، والتأبيد هذا مستمر في الدنيا والآخرة. الآن لاحظ: يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها. هل آية لن تراني تدل على نفي الرؤية مطلقا؟ الجواب لا، وإنما دلت على نفي الرؤية في وقت محدد وهو الدنيا. وكذلك لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لا تدل أيضا على نفي الرؤية. وهذا مع الأسف لو تأملته كثير، يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. يخالف مذهبهم مثل إثبات الرؤية في وجوه يومئذ ناظرة. الآن وجوه يومئذ ناظرة يتأولون ما يخالف مذهبهم، لأن الآن إثبات النظر في الآية يخالف مذهبهم ويوافقه، يخالفه، فهم يتأولون ما يخالف مذهبهم مثل إثبات النظر في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. فبدل ما يثبتون الرؤية يجعلون إلى ربها ناظرة، أي تنتظر ثواب ربها، مع أن اللغة أيضا لا تقبل هذا إلا على تكلف بعيد جدا، يعني تأويلها بأن تنتظر ثواب ربها لا يقبل في اللغة، وإن قبل فعلى تكلف وتأول بعيد جدا. ماشي؟ فلاحظوا العبارة، وضحت الآن العبارة، يعني لاحظوا الآن العبارة لما قال: وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم، تضع نفس الآية. ما الذي يخالف مذهبهم؟ إثبات الرؤية في قوله إلى ربها ناظرة بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه، فبدل ما يثبتون النظر لربنا سبحانه وتعالى يتكلفون في التأويل فيجعلون تنتظر ثواب ربها، تنتظر ثواب ربها. هناك أمثلة كثيرة جدا في هذا، مثل قول سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، وفيه إثبات الكلام. فبعض المعتزلة قال كلم الله موسى تكليما هو من الكلم، أي جرحه بأظفار المحن، وهذا كلام لا شك أنه نوع من تحريف كلام الله سبحانه وتعالى. فسلبوا اللفظ ما دل عليه، ثم حملوه على ما لم يدل عليه ولا يريده المتكلم به. وذكر طبعا طوائف، احنا ذكرنا مثال من الأمثلة، يعني سيأتي أمثلة عند شيخ الإسلام في هذا المنطق. افتحوا لي في صفحة 183 أصناف من كان نظرهم إلى المعنى أسبق. انتبهوا الآن إلى المسألة، أننا نريد نطبق تطبيق معاصر لهذه. من نظرهم إلى المعنى أسبق، كيف يتكون المعنى قبل النظر إلى القرآن؟ يعني هل يتكون المعنى قبل النظر إلى القرآن؟ سؤال، كيف يتكون المعنى قبل النظر إلى القرآن؟ نحن نريد أن نعالج هذه القضية لأنها مهمة جدا، ولا تطبيقات كمان، لا تطبيقات سابقة يعني عند المتقدمين، أيضا لا تطبيقات عند المعاصرين. أي علم أيها الإخوة، أي علم إذا أردت أن تتعلمه فإنك تأخذه على أصول ذلك العلم، تأخذه على أصول ذلك العلم. وسأضرب لكم مثالا، لو أن دارسا درس في الغرب، يعني دارس درس في الغرب، يعني كل ثقافة غربية، ودرس علوم الفقه أو القانون أو غيره على مستشرقين، ثم جاء إلى البلاد الإسلامية ليدرس، فبدأ ينظر في كتب الفقهاء، ماذا تتصورون أنتم من خلال إنسان، من خلال إنسان تشكلت عقليته بهذه الطريقة وجاء إلى دراسة علم الفقه أو تدريس علم الفقه، يعني تطبيق علم الفقه عند المسلمين وتدريس أبناء المسلمين، ماذا سيحصل؟ لا، ليست قضية تنكر، أنا أريد عقلية الشخص، أنا أتكلم عن عقلية الشخص. هل تتصورون أن عقلية الشخص هذا ستكون مثل عقلية فقيه يتفقه بطريقة المسلمين فيدرس على يد مشايخ المسلمين ويأخذ الفقه بترتيبه الفقهي إلى أن يصل أن يكون شيخا مفتيا؟ لماذا؟ تشكل المعنى عنده، تشكلت الثقافة العقلية عنده، ثم جاء إلى فقه المسلمين فقطعا يصطدم بما تشكل عنده، فتبدأ عنده إيش؟ قضية الاضطراب هذه، قضية الاضطراب هذه. ماذا سيحصل؟ هل سينساق إلى فكر الفقهاء وطريقة الفقهاء، أو سينساق إلى الفكر الذي تشكل به؟ مقتنعين أنتم بهذا؟ ماشي خلاص؟ خلنا من إلا هذه، إلا من رحم الله، أبشر، أتكلم عن الأمر الغالب وكلامك صحيح، لكن دخلنا إلا من رحم الله تكثر علينا، أنا أتكلم عن الصبغة الغالبة. جميل. تعالوا الآن إلى صفحة 84 واستدركوا أنتم الآن، ويمكن أن يزاد عليه في هذا العصر في صفحة 184، ويمكن أن يزاد عليه في هذا العصر، يعني من كان نظره من المعنى أسبق، التفسيرات العصرية المنحرفة والتفاسير التي تعتمد على العلوم الكونية التجريبية أو ما يسمى بالإعجاز العلمي. نضرب مثال الآن بعض من أيضا درسوا علم اللسانيات في الغرب، يعني من درسوا علم اللسانيات في الغرب ثم جاءوا إلى القرآن ليفسروه بما يدعونه من ما يسمى بالحداثة أو الهرمنطيقة أو الدراسة العصرية بأي اسم سموها. ما الذي سيحصل الآن؟ هذا الرجل الذي تشكلت العقل عنده ويأتي إلى القرآن، هل الآن سيدرس القرآن مثل ما يدرسه يعني التفسير، سيدرسه مثل ما يدرس ما درس المفسرون عندنا، أو سيختلف؟ طيب، المعنى عنده الآن، المعنى عنده أسبق، لكن هل هو المعنى الذي دل عليه القرآن أو المعنى الذي تعلمه هو؟ المعنى الذي تعلمه هو. فإذا جاء المعنى الذي عنده واللفظ القرآني، أيهما أقوى في ذهنه، المعنى الذي تعلمه هو أو اللفظ القرآني؟ المعنى الذي تعلمه سيكون أقوى عنده من اللفظ القرآني. فإذا اللفظ القرآني سيحصل له تحريف أو قل تأويل ليتوافق ما عنده من المعنى. متفقون على هذه الفكرة؟ واضح الفكرة هذه؟ هذه القضية لو طبقتموها عند أي واحد يدخل إلى القرآن وعنده مقررات سابقة، عنده معلومات سابقة، فإنها ستؤثر عليه هذه المعلومات في فهم القرآن، وستؤثر وسيكون القرآن يعني لفظ القرآن أضعف من المعلومة التي عنده. فالمعلومة التي عنده تعتبر قاعدة بالنسبة له، والقرآن لفظ يحتمل التأويل، والقرآن لفظ يحتمل التأويل. هذه القضية الفكرية الذهنية نحن بحاجة إلى أن ننتبه لها، لأنها من الخطورة بمكان. وأضرب لكم مثال في السابق لتتبين هذه الإشكالية أو هذه المشكلة. ابن رشد الحفيد كما هو معلوم الفيلسوف صاحب تهافت التهافت الذي رد فيه على تهافت الفلاسفة الغزالي، وصاحب أيضا كتاب فصل مقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، والحكمة المراد بها إيش؟ الفلسفة. لما شرب الفلسفة، مع أنه فقيه لكنه لما شرب الفلسفة وصارت الفلسفة عنده أصلا، وجاء إلى نصوص القرآن والسنة، جاء إلى نصوص القرآن والسنة، فجعل الفلسفة صحيحة التي وصل إليها أرسطو، جعلها فلسفة صحيحة، وأن الحكمة التي وصل إليها أرسطو بعقله صحيحة وليس فيها أي خلل، وأيضا بلا ريب لأنه فقيه فإن نصوص الوحيين عنده إيش؟ حق بلا ريب. لكن ما الذي وقع؟ ما المشكلة التي وقعت؟ لما أراد أن يربط الحكمة للفلسفة بالقرآن والحديث، ويربط القرآن والحديث بالحكمة، يجعل بينهما ارتباط. الآن أيهما الذي سيتعرض للتأويل ليوافق الآخر؟ هل هي نصوص الفلاسفة لتوافق القرآن، أو نصوص القرآن ليوافق الفلاسفة؟ نصوص القرآن لتوافق إيش؟ الفلاسفة. نصوص القرآن لتوافق الفلاسفة. إذن سنلاحظ أن أي داخل للقرآن وفي ذهنه معاني سابقة، فإنه سيجعل ألفاظ القرآن تسام خسفا وتتأول لكي تتوافق مع إيش؟ مع المعلومات التي عنده. هل الآن الفكرة عندكم واضحة؟ ماشيين الآن. نأتي إلى مثال آخر بعد هذا التمهيد ننظر عاد. كل ما يسمى بالإعجاز العلمي يدخل في هذا الباب. لماذا؟ لأن تصوروا معي أيضا الآن إنسان، يعني واحد من المسلمين، جلس دهرا من الزمن ويدرس علم الفلك، يعني عقليته عقلية من؟ فلكي. وآخر إنسان درس علم الجيولوجيا، عقليته عقلية ماذا؟ جيولوجي. وثالث درس علم الفيزياء، فعقلية عقلية فيزيائي. ورابع درس رياضيات، وخامس درس طب، وهكذا. هذا الذي درس سنوات وتكونت عقليته بهذه الطريقة، إذا جاء إلى القرآن، هل يجيء إلى القرآن بطريقة المفسرين أو بطريقة العلم الذي تعلمه؟ بالعلم الذي تعلمه. فإذا جاءت آيات يظن هو أنها توافق ما عنده من العلم، ماذا سيحصل؟ هل سيتغير مدلول العلم الذي تعلمه، أو ستتأول ألفاظ القرآن ويؤخذ بها المسارات إلى أن تكون متوافقة مع العلم الذي علمه؟ إذن الآن الذي سيتأول من؟ النص القرآني، اللفظ القرآني. والخطورة تكمن هنا في مثل هذه الدراسات المعاصرة. الخطورة تكمن هنا في مثل هذه الدراسات المعاصرة. ولهذا لا يعني أن كل ما يقال في هذا الباب خطأ محض، لكن أقول بيقين أنه يكثر فيه الخطأ، يكثر فيه إيش؟ الخطأ. أما إذا كانت الدراسة من اللسانيات وغيرها فهذا خطأه كثير جدا جدا جدا، وما يوافق الحق منه قليل جدا جدا جدا، لأن تلك مناهج مختلفة تماما. أما أمثال هؤلاء الذين يعتنون بالإعجاز العلمي فعندهم شيء من القواعد والضوابط تشترك، ولكن أيضا يقع في إشكال فتحرف وتصرف آيات كتاب الله سبحانه وتعالى إلى مدلولات لم ترد بها، إلى مدلولات لم ترد بها، فتقع الإشكالية هنا. ولهذا الخطورة تكمن في هذا الجانب، يعني خطورة تكمن في هذا الجانب. ولذا أنا أؤكد على هذا كثيرا وأشدد عليه كثيرا لهذا السبب. عندنا أمثلة سابقة وعندنا أمثلة معاصرة، وعندنا هذا النموذج الذي يغرينا نحن بعواطفنا الإسلامية فيما نراه، ولكنه عند التحرير العلمي والتحقيق الدقيق سنجد أن فيه إشكالات كثيرة. جانب آخر، بعض التربويين والدعاة والوعاظ ويعني من يعني يكون لهم جانب مما يسمى بالحركة الإسلامية وغيرها أيضا يأتون إلى القرآن وفي أذهانهم، يعني في أذهانهم طرائق تربوية معينة، أساليب معينة، فإذا جاء يقرأ القرآن هو يقرأها بهذه الطريقة، ماذا سيحصل؟ سيستدل أيضا بآيات القرآن على غير ما أريد بها، سيستدل بآيات القرآن على غير ما أريد بها. لماذا؟ لكي ينتظم عنده الفكر الحركي أو الفكر السلوكي أو الفكر التربوي الذي ينتمي إليه أو الذي يريد أن يطبقه على طلابه أو على الناس. فيقع أيضا إشكالية عند هؤلاء في أنهم يستدلون بالقرآن استدلالا خاطئا، فيكون خطأهم في ماذا؟ في المدلول وليس في الدليل، يعني خطأهم في المدلول وليس في الدليل. أما إذا كان خطأهم في الدليل والمدلول فهذا يرد من أوله. فإذا إذا أردنا أن نطبق ما ذكره الشيخ الإسلام في قضايا معاصرة عندنا فعندنا أمثلة كثيرة جدا. ولهذا أقول أيها الإخوة يجب أن ننتبه إلى مسألة مهمة جدا، وهي أننا مع الأسف لا تزال عندنا قضية العاطفة الجياشة مؤثرة علينا في كثير من أمورنا، في قضية التفكير بقضايانا الكبرى، في قضية أيضا في قضايانا العلمية أيضا. تجد أن بعض الناس وهو يكتب يكتب بعاطفة ولا يكتب بعلم، فلا يصيب كبد العلم، وإنما يحوم حول الحمى بعبارات إنشائية وغيرها، فيظن نفسه قد وصل إلى تحقيق العلم وهو لم يصل إليه، والسامع إليه أيضا لضعفه أيضا في العلم، ضعف بضاعته، يظن أن هذا هو العلم وهو ليس كذلك. ولهذا يا إخوة من أراد أن يأخذ العلم وينظر في العلماء المحررين المحققين الذي بلغوا شأوا فيه يجد صعوبة في ذلك. لماذا؟ لأن طريقة تعلمنا وطريقة تربيتنا العامة هي قائمة على هذا المنهج العام اللي هو منهج العواطف، وليس على منهج التحرير والتدقيق والنظر الدقيق، فتقع عندنا أشكالات كثيرة بسبب هذا الأمر. والأمر في هذا وإن كنت استطرت فيه لكنه له علاقة بالموضوع، حقيقة أمر عندنا يطول جدا جدا جدا. ولا زال عندي أيضا إشكال ولعلي أطرحه في لقاء آخر فيما يسمى بقضية الدعوة إلى الله والدعاء وتخصيص أمر باسم الدعوة إلى الله وكأن الدعوة إلى الله شيء والعلم شيء آخر. هذه التضاربات بين هذه الأمور هي من أخطائنا نحن المعاصرين، وإلا العالم داعية، والداعي لابد أن يكون عالما، ففصل الدعوة عن العلم هذا خلل كبير، وقد أحدث عندنا كما نعلم مشكلة كبيرة جدا جدا في أنه صار هناك مشكلات بين ما يسمى بطبقة العلماء ويسمى بطبقة الدعاء، وهذا خلل، هو في الحقيقة خلل كبير. ولا يمكن أن تسير الأمة وهي بمثل هذه التموجات والاضطرابات، إذا لم نصلح مثل هذه الأمور ونبتعد عن هذه العواطف في جميع مجالاتنا ونتجه إلى الأمور بالتحرير والتحقيق والتدقيق سواء كانت أمور دينية أو أمور دنيوية، فإننا لن نستطيع أن نصل إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى. وهذا النوع الذي أدعو إليه يدخل تحت قول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فما يدعى إليه من القوة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أعلى القوة بأن الرمي، فكذلك يدخل فيها غيرها مما يوصل إلى هذه القوة الكبرى. ولا يمكن نصل إلا بالتحرير والتدقيق، وليس بقضية العواطف وقضية انتظار بركة الله سبحانه وتعالى وبركة السماء أن تنزل علينا من الله سبحانه وتعالى فقط. فهذه مشكلة كبيرة جدا وعلاجها في موطن آخر. لكن قصدت أن ننتبه أن ما يتكلم عنه شيخ الإسلام هو موجود بيننا لكن بصور مختلفة. الصور القديمة لا تزال موجودة صحيح، ولكن هكذا صور استحدثت الآن يجب أن ننتبه أن تدخل ضمن من يعني من يعتقد ثم يستدل. من تتكون عنده معلومات خارج دائرة القضايا الشرعية ثم يأتي إلى القضايا الشرعية ويريد أن يكيفها حسب المعلومات التي عنده. نعم. نعم. طبعا الأخ يسأل عن أن مثل هذه القضايا تقع عندنا نحن حتى المبتدئين، فكيف نستطيع أن نتخلص منها؟ كل علم له أصوله التي وأبوابه التي يؤتى منها. فالمفسر إذا كان يعني بارعا من التفسير لا يمكن أن يكون فقيها إلا إذا أخذ علم الفقه من أبوابه. ولهذا لما قال المهدوي رحمه الله تعالى، والمهدوي من المفسرين المقرئين، لما قال لخر عليهم السقف من فوقهم، قال فدل على أن السقف لصاحب البيت، يعني ليس لي. يعني لو مثلا تصورنا الآن مثل الشقق، الآن السقف هل هو لصاحب الشقة التي في الأعلى أو للأسفل؟ المهدوي يقول بناء على هذه الآية السقف هو لصاحب الأسفل، يتصرف فيه كيف ما يشاء. قال عنه الإمام الفقيه المحرر ابن عطية، قال وهذا تفقه واهن، يعني تفقه مفسر. ها؟ وأيضا الموردي وهو أيضا فقيه كبير جاء عند آية في آية ما كنت واهم آية الطير مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ذكر يعني ذكر فائدة فقهية هذا المفسر، قال وهذا من تفقه المفسرين، يعني ضعيف، يعني ليس فقيها. فإذا الفقه له بابه والتفسير له بابه. فأي واحد أيها الأخوة سواء كبر أو صغر في السن، وكذلك كان كبيرا في علم ما، فإنه حينما يأتي إلى علم آخر هو صغير فيه، فعليه أن يتعلم العلم من أبوابه. هذه الطريقة المجملة، أن نقول التفسير له أصوله وله ضوابطه المعروفة، فاعرف التفسير من أصوله وضوابطه وادخل فيه من بداية أبوابه، ولا يعني تنظر إلى عمر أو إلى مكانة، لأن كل علم هذه طريقته. يعني الآن مثلا تصوروا لو أن فقيها أراد أن يكون طبيبا، ينتقل من درجة الفقه محرر فقه إلى محرر في الطب مباشرة، لكننا الآن نرضى أن يكون محررا في الطب ونقبل قوله في التفسير مباشرة، ما نستشكل هذه، لا يمكن. يعني قضية معرفة العربية ولقد يسرنا القرآن الذكر للمدكر والآيات الدالة، نعم صحيح، لكن هناك آيات وحمل على معاني لا يمكن أن يكون إلا إذا إيش؟ إلا إذا كان الإنسان محررا. ومن لطائف القدر، وأعذروني ما أحب أن أستطرد لأعرف الوقت ضيق، لكن من لطائف القدر البارحة كنت أستمع إلى أحد ما أعرفه عالما بالتفسير، كان يتكلم عنه العادية الضبحة، ولا أدري ما الذي أدخله في هذا الباب. فهو جاء عند العاديات وتكلم، قال العاديات، أنا رأيت آخر كلامه، فقال العاديات طبعا أن الإبل وقول أنها الخيل، ثم قال والصحيح أن الخيل، ثم قال آسف أنا أعتذر أنا لست مفسرا ولا أعرف، لكن أنا أميل إلى أنها الخيل. ملت خلاص، فسرت، يعني ملت ولا ما ملت، أنت الآن فسرت في الحقيقة. فمثل هذا الذي دخل إلى كتاب الله وصار يتكلم فيه، طبعا أنا ما أعرف، أول مرة أرى البرنامج له، مع أني أعرفه في برنامج آخر كان يلقيه. هذا إذا كان بهذه الطريقة هو لا يفهم أصول التفسير ولا يفهم مناهج التفسير، فكيف يتسور إلى القرآن ويبدأ يبين معانيه؟ ونقول صحيح أن القرآن ميسر للذكر، لكن له أصوله التي تعلم به، فأنا أحذر من هذا الجانب تحذيرا شديدا، وقد أكون في هذا الباب متشددا، لأني أرى في يعني في الساحة العلمية وأرى على قنوات التلفاز من لهم شهرة كبيرة جدا، وإذا بدأ يفسر القرآن لمعرفتي وخبري بالتفسير أعرف أنه عنده إشكالات كثيرة جدا. فأستغرب إذا كنت لا تتقن هذا الباب لا تأتي، يعني لا يلزم أن يكون كل واحد عنده قدرة في يعني أن يبرز المعاني وبينها، لأن إبراز المعاني وتبيينها يحتاج إلى مثل هؤلاء المحررين. وإلا لماذا يا ابن عطية يجلس في كتابه المحرر الوجيز سنوات، والطبري يجلس فيه سنوات، وفلان يجلس فيه سنوات، إلا وهو علم عظيم غزير ويحتاج إلى يعني مزيد بحث وتقريب. في سؤال أو يتفضل. إيه بلغ عني ولا آية إذا كان ناقلا، يعني إذا قال قال ابن كثير، لكن يأتي إلى القرآن. وأنا أذكر مرة سمعت أحد الوعاظ في قوله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غازل من شر النفاثات في العقد، قال فيها للمفسرين أربعة أقوال. قلت طيب تفضل، أول قول أول ما هو؟ قال قول أول عرفنا، ولا قال قول أنا ما أذكره الآن، لكنه قول أول مرة أسمع به. رجعت البيت أبحث وأبحث في الشاملة ويمين ويسار ورجع، قلت لعل وعسى، والله ما وجدته. فقلت سبحان الله، ما الذي دعاه أن يقول مثل هذا القول في النفاثات، يعني من شر النفاثات في العقد الأنفس النفاثات، أنهن السواحر يعني الساحرات على 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 قصد. والقول أنه أراد النفاثات أي الساحر، وإنما نسب كذا، يعني في قول ذات هذا وأنه داخل في الثاني، لكن في النهاية الرابعة هذا ما أدري من أين جاء به. وبحثت وبحثت ما وجدت، والله ما أذكر حتى القول بشذوذي هذا ما أذكره. فمشكلة هذه، يعني لابد الإنسان يعرف قدره ولا يجترع على كلام الله، وإلا دخل في قوله سبحانه وتعالى قل تعالى وأتل ما لا، وفي قوله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي، إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم سواء في الشريعة أو في التفسير يعني في بيان معنى كلام الله هو واحد في ذلك. طيب هذا فقط أردت أن أشير إليه إشارة سريعة لكي نربط بعض أفكار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بما يتعلق ببعض القضايا المعاصرة. نرجع الآن إلى كلام شيخ الإسلام ويتكلم عن هذه الفرق. طبعا تكلم عن جملة من المعتزلة، يعني استطرد إلى الكلام عن المعتزلة لأنه من أكثر الفرق التي تعرضت لتفسير كلام الله سبحانه وتعالى. والعجيب يعني من قدر الله أن هذه الفرقة اللي فرقة المعتزلة بقيت أقوالها إلى اليوم. يعني هم كفرقة تسمى المعتزلة، يمكن فنوا من القرن الخامس، انتهت هذه الفرقة تسمى المعتزلة كاسم، لكن أقوال هذه الفرقة مبثوثة في طوائف كثيرة من المسلمين. فالإباضية الآن الموجودون هم قد أخذوا من المعتزلة نصيبا، والرافضة أيضا قد أخذوا من المعتزلة نصيبا، والزيدية قد أخذوا من المعتزلة نصيبا، وقل من فرقة من هذه الفرق إلا ولها أئمتها ولها كتبها، فكلهم قد أخذوا نصيبا من الاعتزال، ومن أكثرهم الرافضة، هم قد أخذوا أقوال المعتزلة إلا في الإمامة، يعني يكادون يخالفونهم بصراحة في الإمامة، وما عدا الإمامة فالرافضة معتزلة تماما. يعني الخروج بالسيف عند الرافضة، والقول بالعدل، إلا طبعا القول بخلق القرآن ليس عندهم. فبعض القضايا يخالفون المعتزلة، لكن أغلب أفكار المعتزلة انتقلت إلى الروافض وتوائمت مع الرافضة والخوارج وأيضا الزيدية. فقصدي من ذلك أن نفهم أو أن نعلم أن أقوال الزيدية أو أقوال هؤلاء لا تزال موجودة، ولهذا من آثار الاعتزال على الزيدية القول بخلق القرآن، ومن آثار الزيدية الباقية في الشوكان رحمه الله تعالى القول بخلق القرآن، فله نص في هذا في تفسيره، وهي آثار بقيت عليه من زيديته، والزيدية إنما تلقفوها من المعتزلة. فبقيت إذن آثار المعتزلة إلى اليوم موجودة ومبثوثة في المسلمين. فما يأتينا واحد يقول أنتم تناقشون فرق انقرضت، الذي يقول هذا هو جاهل لأنه لا يقرأ كتب أهل العلم، والآن بعض المفسرين المعاصرين من دون ذكر أسماء يعني معاصرين مثل أناس في عمان وأناس في اليمن يعني من يتبنون مذهب الإباضية أو من يتبنون مذهب الزيدية تفسيرهم إلى اليوم أو حتى الرافضة المعاصرين هي تفسيرهم إلى اليوم قائمة على الفكر الاعتزالي في هذه القضايا. فليست هذه الفئة منقرضة كما يظن بعض المعاصرين. طبعا تكلم عن أصول المعتزلة المعروفة لا أريد أن ندخل فيها، ثم تكلم أيضا بعد ذلك عن الرافضة الذين أخذوا بالمعتزلة في صفحة 142 فقرة 92، قال في آخر فقرة: وقد وافقهم أي وافق المعتزلة على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما. ومن دخول الاعتزال في مثل هؤلاء صار الاعتزال أو مسائل الاعتزال صارت موجودة عند المعتزلة في من بعدهم. قال: وأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة اللي طريقة أبو جعفر الطوسي، كتاب اسمه التبيان في تفسير القرآن وهو مطبوع في 10 مجلدات ومتداول، يقول: لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. يعني كان هذا فارق بين المعتزلة وبين الرافضة التي قضية إيش؟ الإمامة. ثم ذكر طبعا أصول المعتزلة الموافقة للخوارج في قضية انفاذ الوعد، انفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة، وأنه لا يخرج منهم أحدا، وهذا متفق فيه المعتزلة والخوارج. وأيضا ذكر بعدها من رد على هؤلاء المعتزلة من المرجئة والكرامية والكلابية وغيرهم، فأحسنوا تارة وأساءوا تارة. طبعا من باب الفائدة في قضية اتفاق المعتزلة مع الخوارج، في عندنا كتاب مطبوع اسمه تفسير القرآن العزيز لهود بن محكم الهواري الإباضي، هود بن محكم الهواري الإباضي، وقد حققه أحد إباضية الجزائر، وهذا الذي حققه رجل صاحب عدل وإنصاف، وقد بين ما وقع فيه الهواري، وهو يختصر تفسير يحيى بن سلام، ويحيى بن سلام على منهج أهل السنة، لأنه متوفى سنة 200، يعني من طبقة صغار أتباع التابعين. وكان إذا جاء عند مثل على سبيل المثال جاء عند آيات التي تذكر الشفاعة، فكان يحيى بن سلام يذكر الأحاديث التي تثبت شفاعة المؤمنين وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر. ماذا يفعل هود بن محكم وهو يختصر هذا الكتاب؟ يحذف جميع هذه الأحاديث الدالة على ماذا؟ على الشفاعة، ثم يذكر عبارة تشير إلى عدم قبول شفاعة، عدم قبول توبة مرتكب الكبيرة بناء على المذهب الإباضي. فإذا لا يزال يوجد عندنا مثل هذا التفكير الذي ذكرته لكم، والكتب مطبوعة ولا تزال تتداول اليوم. رجع مرة أخرى شيخ الإسلام إلى بعد أن استطرد عن المعتزلة، قال: والمقصود لفقرة 96 صفحة 143، والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من ولا في رأيهم ولا في تفسيرهم. هنا الآن أعطانا شيخ الإسلام ضابط مهم جدا، ضابط مهم جدا، وهو أن هذه الآراء المذكورة ليس لهم فيها سلف من الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا الأئمة المعروفين، يعني الذين هم في طبقة مثل سفيان الثوري، أحمد بن حنبل، الشافعي، أمثال هؤلاء الأئمة المعروفين، لا يوجد فيما نقل عنهم من التفسير مثل ما هو موجود عند المعتزلة أو الخوارج أو غيرهم. إذن الآن، وهذه قضية مهمة ننتبه لها، كيف نستطيع أن نعرف أن هذا القول ليس بصحيح؟ يعني لماذا حكمنا على هذه الأقوال أنها ليست بصحيحة؟ وأحيانا قد يكون بعضهم قد خالط القرون المفضلة الثلاثة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إذن هناك منهج سار عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم، وهذا المنهج والله الحمد منا محفوظ ومعروف وموجود، لكن يحتاج منا نحن إلى ماذا؟ إلى أن نتبصر به وأن نعرفه. من يقرأ في تفسير ابن أبي حاتم، من يقرأ في تفسير الدر المنثور، من يقرأ في تفسير الطبري، من يقرأ في التفسير تنقل أقاويل السلف ويجتهد في معرفة المناهج العام الكبرى العامة لهم، ستتضح له هذه المناهج. ثم إذا نظر إلى تفسير هؤلاء سيظهر له الفرق الشاسع بين هذه المناهج وهذا المنهج. إذن هذه أحد الأساليب، وهو من أهم الأساليب التي نحتاجها في التقرير العلمي. قد يقول قائل: صعب علي أني أفعل هذا. طبعا لا أطلب من أي فرد أن يفعل هذا، وإنما أقول من له بصر بالمناهج ومعرفة فإن عليه أن يكتب في مثل هذا ليبين الفرق بين مناهج هؤلاء وأولئك. تذكرون بالأمس ذكرت لكم مثالا في الفرق بين منهج الخوارج في التعامل مع الآيات ومنهج الصحابة والتابعين في التعامل مع الآيات، مع أن هؤلاء نزلوا آيات في الكفار وهؤلاء نزلوا آيات في الكفار، لكن هل المنهج متفق؟ الجواب لا. يعني هؤلاء لا يسلبون، يعني لا يسلبون المؤمنين من مسمى الإيمان، وإنما ينزلون عليهم من الآيات ما يصلح أن يكون مطبقا عليهم حتى لو كان نازلا في غيرهم من الكفار. وأولئك لا، إنما نزلوها عليهم وحكموا بكفرهم ثم زادوا ذلك أن ماذا؟ أن خرجوا عليهم. فإذا المنهج ماذا؟ مختلف. فإذا المسألة عندنا في الحقيقة هي مسألة اختلاف مناهج. فإذا لا ننظر نحن إلى قضية التفسير، قضية هذا فسر اللفظ بكذا وهذا فسر الآية هذه بكذا، لا، قبل ما نقول فسر الآية ما هو منهجه، يعني ما هو منهجه وكيف يتعامل مع القرآن، ما هي الطرق التي يسلكها. فكما قال شيخ الإسلام: هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليه. لكن اذهب إلى الصحابة والتابعين واتباع التابعين، ما عندهم هذا الشيء، هم كلهم كانوا مدرسة واحدة، منهجهم في التلقي واحد، طريقتهم في التفسير كلهم واحدة. لكن كون واحد تكثر عنه التفسيرات اللغوية وآخر تكثر عنده مثلا آيات الأحكام والثالث تكثر عنده مثلا القصص، هذه ليست خلافا في المنهج، لأن المنهج واحد، لكنها صار عناية داخل المنهج، بما يعتني فلان، بما يعتني فلان، بما يعتني فلان داخل المنهج. لكن أولئك اتخذوا منهجا آخر غير هذا المنهج الذي سلكه الصحابة والتابعون. نعم قد يلتقون في بعض الأمثلة في بعض المسائل، لكن الأصول والمنطلقات تختلف، الأصول والمنطلقات تختلف. واضح الفكرة هذه؟ طيب، يقول الآن ما هذا الوقت، هذه الساعة موهمة، هذه ما هذا اللي أمامنا، بقي يعني بقي ثلاث دقائق لعلكم في هذه الفكرة. يقول: وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذكر في ذلك وجهتين، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم. سؤال: كيف تعرف أن هذا القول فاسد؟ لابد أن تعرف إيش القول الصحيح، يعني ما يمكن تقول هذا القول فاسد إلا إذا كنت تعرف القول الصحيح. وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم، يعني ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم، يعني مثلا لما يأتي يقول إن الله لا يرى، نفس المثال لكي يكون واضح، فيستدل بقوله لن تراني، أو جوابا على المعارض لهم، لما يأتي معارض لهم يعترض عليهم فيعارضونهم برأي، يعني بمعارضة، فيتبين من معارضتهم خطأهم، يعني يتبين خطأهم من معارضتهم للمعترض عليهم. ففي هذين الجهتين يتبين خطأ من حمل القرآن على معاني وأخطأوا في الدليل والمدلول، أو أخطأوا في الدليل في المدلول لا في الدليل، يعني على حسب الجهتين اللي ذكرها شيخ الإسلام. ولو طبقت الأمثلة التي سبق أن ذكرناها على هاتين الجهتين ستجدها تنطبق. لكن لعلي أختم بالقضية الأولى، وهي مع تارة من العلم بفساد قولهم، هذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها. ماذا قال لعائشة في تفسير قوله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال لها: إذا رأيت الذين يخوضون، إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين عن الله فاحذروهم. طيب هي كيف تعرف أنه خاض في المتشابه إن لم تكن تعرف ما هو المحكم وما هو المتشابه؟ إذن لا بد من العلم الصحيح أولا، ثم بعد العلم الصحيح نعرف العلم غير الصحيح، فبهذا نستطيع أن نميز بين العلم الصواب والعلم الخطأ. فكيف نتعلم العلم الصواب والعلم الخطأ؟ هذه الأصل فيها في الحقيقة هي منة من الله سبحانه وتعالى، لأنه ما من قوم إلا ويدعون أنهم هم أهل الصواب، يعني ما من قوم إلا يدعون هم أهل الصواب. لكن إذا رجعت إلى ظاهر الكتاب والسنة وتجردت من كل هذه الأهواء ومن كل هذه الأقوال ونظرت فيها، فإن الغالب عليك أن تكون مع أهل الصواب، لأن الله سبحانه وتعالى لم ينزل كتابه ألغازا، ولا كان محمد صلى الله عليه وسلم عييا لا يبين ولا يفصح، بل كان أفصح من تكلم عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يقول كلاما لا يفهمه كثير من الناس. وأختم أنه لما قال عجب ربكم أو ضحك ربكم وذكر الحديث، فقال بدوي عنده قال: يا رسول الله أيضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لا عدمنا من رب يضحك خيرا، يعني لا عدمنا خيرا من رب يضحك. فهم الأمر بدون أن يدخل في تعقيدات المتكلمين وقضية الصفات الفعلية وغير فعلية، هل تقوم الصفات بالذات أو ما تقوم الصفات بالذات. كل الفلسفات هذه ما نظر إليها أبدا، نظر إلى الأثر. يضحك، إذا ما دام يضحك فاهم هو من هذا أنه لن يعدم خيرا. فلو رجعتم إلى الكتاب والسنة بظاهرهما ستجدون أنكم تفهمون كثير من القضايا التي اختلف فيها من خلال ظاهر الكتاب والسنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.